أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
رسولا منهم يتلو عليهم كتاب الله ويبين لهم الطريق الصحيح. الحمد لله الذي من على هذه الأمة بسيد الكائنات على الإطلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفعنا يوم الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله كان مولده رحمة للعالمين، وكان مبعثه صلى الله عليه وسلم إنقاذا للعالم كله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وأهل بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته، وأدركوا عظم هذا اليوم الذي أنتم فيه، فإنه يناسب يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركوا هذه المناسبة العظيمة، فإنها مناسبة تفرح فيها الملائكة ويفرح فيها المؤمنون ويفرح فيها عباد الله المخلصون. ويا أيها المؤمنون، إن العالم الإسلامي منذ مئات السنين، أجل منذ قرون عديدة، يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتفلون بهادي البشرية، يحتفلون بنور الوجود، بنور الكائنات، بسيد خلق الله جل جلاله. أجل تعود المسلمون في كل مناسبة كهذه أن يحتفلوا شعبيا ورسميا وفي جميع أقطار بلاد الإسلام من أقصاها إلى أقصاها، على مستوى الحكومات، فإنها تجعل هذا اليوم يوم عطلة رسمية، وينزل رئيس الدولة في غالب بلاد المسلمين ويصلي مع المسلمين صلاة الظهر، ثم يحتفلون رسميا في جامع كبير في أي بلد إسلامي، يحتفلون بمولد هذا النبي الكريم، وينقل ذلك على الهواء كما رأى كل واحد منكم في عصرنا. وأما على المستوى الشعبي، فإن المسلمين كما رأينا وسمعنا ووعينا في بلاد الشام، أعني بها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وكما رأينا في بلاد مصر، وكما رأينا في المغرب العربي بأجمعه، وكما سمعنا عن المسلمين الذين كانوا في الأندلس يحتفلون شعبيا في كل مجالاتهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شوارعهم، في بيوتهم، في منازلهم، في حوانيتهم، في مساجدهم وجوامعهم، وفي كل مكان من أرجاء بلادهم، ويعتبرون هذا الاحتفال فرضا على هؤلاء المسلمين. وعندما يحتفلون هذا الاحتفال يعتقدون اعتقادا جازما بأن الله جل جلاله ينزل عليهم البركات ويديم عليهم الخيرات ويرفع عنهم البلاء والقحط والغلاء ويجعلهم مباركين إلى العام القابل. هذا ما رأيناه وسمعناه في عالمنا الإسلامي. وإذ نحتفل نحن الآن بمسجدنا هذا في هذه المناسبة العطرة، إنما نشارك 1,000,000,000 على الأقل من مسلمي هذا العالم الذي نحن فيه الآن. وإذ نحتفل نحن الآن في بلدنا هذا، فإنما نشارك المسلمين في كل مكان من أرجاء المعمورة، نشارك إخواننا في احتفال هذا المولد الشريف
هذا اليوم أتانا برسول كريم نور جعله الله تعالى رحمة لنا ورحمة للعالمين، أنقذ البشرية مما كانت تعيش فيه من المرض والظلام. هذا هو الاحتفال في العالم الإسلامي، واجتماع الأمة الإسلامية على مستوى علمائهم وملوكهم وزعمائهم وشعبهم ما كان يوما من الأيام ضلالا، وما كان يوما من الأيام خروجا. إنما الذي يقول خلاف ذلك هو الذي خارج عن إجماع المسلمين، وهو الذي يحارب المسلمين في كل مكان، وهو الذي يؤثم ويكفر المسلمين. ومن خرج عن إجماع المسلمين فحكمه معروف لدى كل المسلمين، خارق الإجماع معروف حكمه. ومن جعل المسلمين أعني 1,000,000,000 في عصرنا هذا، وآلاف آلاف آلاف البلايين من المسلمين مضوا، من جعلهم في إثم وعلى ضلالة فإنما هو والله على ضلالة وعلى فسق كبير، إن لم نقل بأكثر من ذلك. ويا أخي المسلم، لو سألك سائل ما هو المولد النبوي الشريف، وقبل أن أخوض بهذا، ليس شعري، مر علينا زمان يا قوم، مر علينا وقت ما كنا نسمع مخالفا للمولد، ما كنا نسمع منكرا للمولد. رأينا الأولياء الكبار والعلماء الكبار والمحدثين والحفاظ الذين يحفظون 100,000 حديث، والتقينا مع جلة كبيرة من العلماء يحتفلون بيوم المولد، يبذلون المال والنفس والنفيس، وما رأينا منكرا وما رأينا منكرا، بل لو قدر وظهر لبعث بالأقدام ولما استطاع أن يرفع رأسه. ويأتي هذا الزمان الذي نحن الآن نعيش فيه ونسمع بكل وقاحة وبكل بجاحة وبدون حياء من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقف إنسان ويقول عمل المولد بدعة سيئة، ثم يؤثم المسلمين. وليس شعري هذا الذي يقول بهذا الكلام، أما استحى من نفسه؟ أما استحى من مجتمعه؟ أما استحى من نبيه لو كان يعتنق الإسلام صحيحا؟ أما استحى من هذا المجتمع المليء بالمنكرات؟ أطهر المنكرات من المجتمع الإسلامي كله من زنا وربا ولواط وخمر وميسر وخيانة؟ أطهر المجتمع كله ولم يبق أمامه سوى بدعة المولد لينكر ذلك؟ ليت شعري. أما استحى من يقول بحرمة عمل المولد؟ أما استحى من الله ورسوله أن يقول مثل هذا الكلام؟ مجتمعنا مليء بالرذيلة ومليء بالمنكرات، ولا أعني بلدا معينا، إنما أعني جميع بلاد المسلمين، مليء بكل فسق وضلال. فعلينا إذا أردنا أن نحارب المنكر أن نبدأ بالأهم فالأهم، أن ننظر إلى الكفار في ديارنا وقد بنوا الكنائس والمحارق، وأن ننظر إلى الفسق بأنواع الفسق. فإذا طهرنا بلادنا من هذا، ثم علينا أن نفكر بعمل المولد أو نحارب المسلمين الذين يعملون المولد. وما هو المولد يا قوم؟ من قائل يقول ما هو عمل المولد؟ المولد، وأقولها أمامكم وأنتم المثقفون وأبناء هذه الأمة، أنتم الأدمغة وأنتم الذين ترون جيدا كل صحيح وتردون على كل إنسان خرف وخربط. المولد يجتمع المسلمون شبابا وشيبا، يجتمعون كبارا وصغارا، يلتقون في بيت الله او في بيت كبير او في ميدان كما يصنعون ذلك اخواننا في دمشق وفي مصر القاهرة، يسدون شارعا مثلا من دوار الساعة الى دوار المرور، ثم يملأ بالكراسي والمقاعد وتوضع المكبرات ويقرأ المولد. فيجتمع المسلمون ويقوم خطيب من خطباء المسلمين ويذكر صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر كيف كانت أخلاق النبي، كيف كان عفوه، كيف كان صفحه، كيف كان يعامل أهله في البيت، كيف كان يجاهد في سبيل الله. ويقوم آخر ويذكر عدله، ويقوم ثالث ويذكر كذلك التشريع الذي نزل عليه، ثم توزع الحلوى ويطعم الطعام على حب الله وحب رسوله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ثم ينفضون على بركة الله بدون منكر وبدون معصية. فبالله عليك يا أخي المثقف، أيها الأخ المؤمن، أهذا العمل منكر؟ اجتماع المسلمين وقراءتهم لسيرة النبي هذا عمل منكر؟ ويحتج الآخرون يقولون النبي هل احتفل بيوم المولد؟ أبو بكر احتفل بيوم المولد؟ هكذا يقولون. ثم يقولون نحن نحب الاقتداء، مسوي سكسوكي هون وحالة دأنه، اي نعم، وحاطط لي على راسه غطرة مثل الحريم، وثم بعد ذلك يأتي ويقول نحن نحب الاقتداء. هذا هو الاقتداء، ولا نريد أن نقول ماذا هناك خلفهم من الأمور. فالجواب قولهم احتفل النبي بمولده، أقول نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب يوم الاثنين كثيرا، وعندما سئل عن يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، أحب أن أصومه شكرا لله. إذن كان النبي يصوم يوم الاثنين، والمسلمون علماء المسلمين عندما أقروا فعل المولد أقروا عند ذلك أمورا وبنوها على أساس شرعي إسلامي. فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه. فإذا تعظيم يوم يدخل فيه تعظيم الشهر، كما قال إمام المحدثين ابن حجر مفتي مكة، قال عندما يعظم يوم الاثنين يعني بأنه يعظم شهر ربيع الأول. لماذا ربنا عظم ليلة القدر؟ قال ليلة القدر خير من ألف شهر، فلماذا لذاتها عظم الله يوم عرفة لذاته، عظم الله يوم العيد لذاته، عظم الله رمضان لذاته؟ أبدا، إنما عظم الله ليلة القدر لما فيها من الكرامات والتجليات ونزول الملائكة، وعظم الله يوم عرفة لأنه يوم تتنزل فيه الرحمات، وكذلك يوم الاثنين نعظمه لأنه ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعظم شهر ربيع الأول لأنه شهر عظيم عند الله وعند المؤمنين. وقال الإمام السيوطي في حاويه لماذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. اقول قال الامام السيوطي مفتي ديار مصر العالم العلامة الحافظ قال لماذا ولد في يوم الاثنين ولم يولد في يوم الجمعة ولم يولد في نصف شعبان ولم يولد ليلة القدر او في يوم من ايام رمضان؟ ويجيب رضي الله عنه يقول حيث لو ولد في رمضان او في ليلة القدر او في يوم عرفات لقيل انه عظم بتعظيم يوم عرفة. فنعظم النبي بالايام، فجعل الله ولادته يوم الاثنين ليكون النبي صلى الله عليه وسلم مشرفا للايام لا ان تشرفه الايام. وهذا استنباط عظيم من امام عظيم. اذا النبي هو الذي شرف الايام وجعل الله ولادته في ربيع، واسم ربيع اسم عظيم فيه خير، والربيع هو فصل للاعتدال. كذلك يقول الامام السيوطي نأخذ من ربيع بأن شريعته معتدلة وأن شريعته كذلك خير الشرائع. ويقول كذلك الإمام السيوطي على هذا التعليق رضي الله تعالى عنه يقول والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ولد في يوم الاثنين، نأخذ هنا إشارة أنه عليه الصلاة والسلام كان يكرم يوم الاثنين، والصحابة كذلك كرموا يوم الاثنين. ونرد على من قالوا إنه بدعة. عمر بن الخطاب جعل إماما يصلي بالمسلمين صلاة التراويح، ثم مر عليه عمر، وهذا عمل بدعة، النبي ما فعل ذلك، ومر عليه عمر وهو يصلي بالناس فنظر اليه وابتسم، ولا ينكر ذلك احد على فكره، فنظر اليه وابتسم وقال عمر نعمت هذه البدعه. أعمر مبتدع وصاحب ضلاله وكل ضلاله في النار؟ ويقول اهل السنه والجماعه اسمعوا ايها المسلمون، تنقسم البدع في الإسلام إلى خمسة أقسام: بدعة فرض، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة، وبدعة محرمة، وبدعة مكروهة. فأما البدعة الفرض كتابة القرآن الكريم، إنها بدعة. أهي حرام؟ تشكيل القرآن الكريم بدعة، أهي بدعة حرام؟ بل بدعة فرض. تمقيط المصحف هذا بدعة، ولكنها بدعة مفروضة على المسلمين. نحن الآن بتشكيله وتمقيطه وتزويقه، ومع ذلك الكثير من المسلمين لا يحسن القراءة. فما بالك لو بقي القرآن على ما كان عليه بعهد أبي بكر الصديق بدون نسخ وبدون كتابة، وعلى الكتاب الأولي بدون تنقيط وبدون تاء وبدون ياء، لما عرف واحد من العلماء لا من العوام أن يقرأ القرآن. إذن هذه البدعة المفروضة علم النحو، لو لم نتعلم علم النحو والبلاغة والصرف لما عرف واحد منا أن يقرأ القرآن، لما عرف واحد منا أن يقرأ الحديث، لأن الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والقرآن العربي لا يفهم إلا باللغة العربية. إذا لا بد من تعلم اللغة العربية، فتعلمها فرض، وذلك بدعة، إنما بدعة مفروضة. وأما البدعة المستحبة، هذه الجوامع التي أنتم بها، والذين المراوح والكونديشنات وسقوف المسجد وزخارف المساجد، كل ذلك من البدع. واقول لكم لو بقيت المساجد على الارض يعني نصلي على الرمل لما راينا الكثير من شباب المسلمين يصلون. انها بدعه ولكنها بدعه حسنه. هذه المنارات المآذن الشامخه في بلاد الاسلام انها بدعه لم تقم بعهد النبي، ولكنها بدعه مستحبه. قراءه المولد النبوي الشريف كما يقولون ولو جرينا معهم ولم يقم بعهد النبي انما كان بعده، لو نظرنا الى امور المولد لوجدنا ذلك من اعظم البدع، بل لوجدناها مفروضه على المسلمين. واليوم بعصرنا يا شباب كما تعلمون مجتمعنا ماديا بعيدا عن الامور الروحيه، يعني نحن نحتاج الى مناسبه دينيه لنجمع عليها الشباب، نحتاج الى مناسبه روحيه، عيد المولد مثلا، مناسبه الهجره، مناسبه الاسراء والمعراج، مناسبه الهجره النبويه الشريفه، لنجمع شباب المسلمين نذكرهم بامور دينهم. واما البدعه المحرمه فهي التي تخالف امور الدين، الخماره، فندق اللي فيه الخمر، والنساء الكاسيات العاريات، والمسابح بالبكيني، فهذه هي البدعه المحرمه. اما كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ويلا خلصنا. كثيرا من امور المجتمع الان لم تكن بعهد النبي انما صلى الله عليه وسلم، انما هي بدعه مستحبه. فيا ايها المسلمون، يقول اليك في مصر البدعه الى خمسه اقسام، وهذه قاعده اصليه في اصول الفقه الاسلامي وعلى مذاهب اهل السنه والجماعه. يقول انواع البدع خمسه: بدعه فرض، وبدعه مستحبه، وبدعه مندوبه، وبدعه محرمه، وبدعه مكروهه. ويقول الامام النووي رضي الله تعالى عنه: البدعه قسمان، قسم بدعه مستحبه، وقسم بدعه قبيحه. وهكذا قال الكثير من علماء المسلمين. ونعود الى حديثنا هذا يا ايها المسلمون. ثم يقول بعد ذلك ابن حجر، ويقول الامام السيوطي وابن الحاج وكثير من علماء المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة، يقولون إن أصل عمل المولد ليس بعيدا عن أمور الدين، إنما هو من صلب أمور الدين. وأما قولهم هل اجتمع الصحابة لعمل المولد؟ الجواب: الصحابة يا قوم عندما كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجود النبي بين الصحابة مولد مستمر، وجود النبي مع أصحابه مولد دائم. فعندما توفي النبي ورفع إلى الرفيق الأعلى، كان الصحابة يجلسون ويذكرون مولده، ويذكرون كذلك جهاده، يذكرون تاريخه. يجلس الصحابة رضي الله عنهم ويستمعون إلى واحد منهم يصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة المولد. ثم بعد ذلك طورت في القرن الخامس الهجري، الملك المظفر أبو سعيد حاكم أربل، الملك العادل، العالم الورع، المجاهد الذي مات محاصرا للصليبيين في بلاد عكا، هذا كان يقيم من الموالد ما لا يستطيع انسان ان يصف هذا الوصف. كان يجمع علماء المسلمين من اقطار بلاد الاسلام ويصنع لهم الموالد، واتى ابن دحيه من بلاد الغرب والف له رساله يذبح 10,000 دجاجة. ويقول الإمام ابن حجر: خرجت للمولد أصلا من السنة. عندما قدم النبي المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم: لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا: نصومه شكرا لله، لأن الله أهلك فيه فرعون وأنقذ فيه موسى من الغرق، فنصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فصامه النبي وأمر بصيامه. أجل. يقول: فمن هنا نخرج أصلا للمولد من السنة يرتكز عليه. ويقول الإمام السيوطي: وجدت له أصلا آخر من السنة. كيف؟ قال: ورد أن النبي عق عن نفسه. العقيقة هي الذبيحة يا إخواني، تذبح للمولود في اليوم السابع من ولادته. فالنبي عندما ولد عق عنه جده عبد المطلب، إنما بعد أن بلغ وأصبح نبيا رسولا عق عن نفسه عليه الصلاة والسلام. فيقول، هذا حديث رواه الإمام البيهقي وهو صحيح، فيقول: بما أن النبي يعق عن نفسه فيه بيان الشكر لله تبارك وتعالى، فنخرج من هنا أصلا من السنة كذلك لعمل المولد. ولا أريد أن أشرح على مسامعكم ما قال السلف والخلف في مناسبة عمل المولد. يقول الحسن البصري سيد التابعين: لو كنت أملك جبلا من الذهب لأنفقته على عمل المولد. وقال إمام الطائفة الجنيد رحمه الله تعالى، يقول: من مشى إلى مولد فإنما يشهد له في الإيمان وبالإيمان. وكذلك تكلم العلماء كثيرا عن عمل المولد. وبعد، والوقت لا يسع لأتكلم أكثر من هذا. من هنا أيها الإخوة، أيها الأحبة، المسلمون على حق، والنبي هو القائل: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم، فجماعة المسلمين يجتمعون لقراءة المولد. إذن من قال إن عمل المولد مستحب مرحبا به، من قال عمل المولد بدعة حسنة نقبل منه، من قال عمل المولد في عصرنا فرض نقبل منه ذلك، وما أحوجنا في كل يوم من الأيام لأعمال المولد. وكما تعلمون يا قوم، تعودت الأمم والشعوب أن يحتفلوا بزعمائهم، وأي زعيم أفضل من زعيمنا؟ أي قائد أفضل من قائدنا؟ أي نبي أفضل من نبينا؟ وقد أقسم الله بعمره في القرآن، لعمره رب العالمين يقسم بعمره، وقال لنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وفي قراءة شاذ لا تقرأ، لا نقرأ بها: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي عنتكم، حريص عليكم، يخرجكم من المعصية إلى الطاعة، من الظلام إلى النور، بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمان من أسماء الله تعالى اتصف بهما هذا النبي الكريم: رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وأما عمل المولد يكون شعرا ونثرا، والنبي سمع مدحه شعرا ونثرا. أنتم كلكم وأولادكم يعرفون، عندما قدم النبي المدينة استقبله الأنصار بطلع البدر علينا، وكذلك حسان بن ثابت يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه،
أجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد ولدت كما تشاء. فلو أتى الماجحون اليوم بقصائد كثيرة لا ولن يصلوا إلى ما وصل إليه حسان بمدحه للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الرسول لسيف يستضاء به، مهيمن من سيوف الله مسلول. خلع برده يومها، لم ينه عن مدحه، خلع برده وقدمها هدية، أو قدمه لبرده هدية لمن مدحه، لكعب بن زهير. ولا زال البرد يتناقل، وهو الآن موجود باسطنبول في المتحف الإسلامي، يستطيع كل واحد منكم إذا أحب أن يراه في اسطنبول. نعم، قدمه النبي المادح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره مدح، إنما مدح شعرا ونسرا، وكان يكافئ صلى الله عليه وسلم على مدحه. ونحن إذا مدحناه لا نعطيه سوى قطرة من بحر فضله عليه الصلاة والسلام. هو الشافع وهو المشفع، هو صاحب اللواء، صاحب الشفاعة الكبرى، صاحب الكوثر، صاحب الحوض، أول من يحرك حلق باب الجنة، أول من يقرع باب الجنة. نعم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون، احتفلوا في بيوتكم وفي شوارعكم وفي مساجدكم وفي كل حياتكم بمولد نبيكم صلى الله عليه وسلم، وليكن احتفالكم تطبيقا لما جاء به من الشرع الشريف، ليكن احتفالكم تطبيقا لما جاء به من السنة المطهرة، وليكن احتفالكم إحياء لشرعه ودينه عليه الصلاة والسلام. ويا أيها المسلمون، حاولوا دائما أن تعيشوا مع الإسلام، مع نبيكم نبي السلام، مع نبي الرحمة، نبي الخير، نبي البركة، مع أبي القاسم، مع أبي الزهراء، مع أبي عبد الله. حاولوا أيها المسلمون أن تعيشوا معه حتى يكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن يجمع صفوفنا ويوحد كلمتنا، وأن يعيد إلينا ما سلب من أرضنا وكرامتنا وعزتنا. وبهذه المناسبة سيقيم هذا المسجد إن شاء الله في يوم الأحد القادم في ليلة الاثنين، سيقيم مولدا، والدعوة عامة لكل إخواننا المسلمين لنعيش معا حياة طيبة روحية إن شاء الله، نتذكر شرع النبي ودين النبي وأخلاق النبي وما عاش وما مات عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، كي نطبق ذلك على أنفسنا وأولادنا ومجتمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا النبي الكريم، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين، الحمد لله الذي جعل أمتنا وسطا، وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسول الله، أرسله الله تعالى للعالمين من إنس وجن وملائكة وغير ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وأهل بيته وأصحابه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، اتقوا الله بإسلامكم، اتقوا الله بنبيكم، بهذه المناسبة حاولوا أن تنظروا إلى أنفسكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن. أيها المسلمون، لينظر كل واحد منا لنفسه، هل هو مطبق على نفسه هذا الشرع؟ هل هو مطبق على نفسه هذا الدين العظيم؟ فإن كان نعم فليحمد الله، وإن كان غير ذلك فلازلنا نستطيع أن نتوب والتوبة مقبولة، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تخرج الشمس من مغربها. وأكثروا كذلك من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى بحقه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وما عمل المولد سوى صلاة وسلام على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج عن الإسلام والمسلمين، اللهم فرج عن الإسلام والمسلمين، اللهم بارك لنا بعمل مولدنا، اللهم بارك لنا بنبينا، اللهم بارك لنا بإسلامنا، اللهم بارك لنا بقرآننا، اللهم بارك لنا بسنة نبينا، واجعلنا من المتحابين بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تديم البركة علينا وعلى المسلمين، وأن تسقينا الغيث يا رب العالمين، وأن تجعلنا من عبادك القانتين، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تجعلنا من عبادك الشاكرين، وأن تجعلنا من عبادك المحبين لك ولنبيك يا رب العالمين. اللهم أعد علينا أمثال هذه الأيام بالمن والخير والبركة والسرور على العالم الإسلامي كله يا كريم. وفرج عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.